بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 12 من أول آية 49. جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ ولي صبغة أصطبغها، وكيف أنحصر حتى تكمل؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا، أقول لكم بل انقساما، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين، ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة. ينقسم الأب على الابن، والابن على الأب، والأم على البنت، والبنت على الأم، والحمات على كنتها، والكنة على حماتها. ثم قال أيضا للجموع: إذا رأيتم السحابة تطلع من المغارب فللوقت تقولون إنه يأتي مطر فيكون هكذا، وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون إنه سيكون حر فيكون. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم، ابذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه، لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. والإصحاح 13: وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم، أتظنون إن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كان آخر حديث لينا قلنا إن حياة المؤمن في العالم إنسان كنزه في السماء، فبالتالي بقى قلبه متعلق بالسماء. يعني قلبه متعلق بالسماء، يعني عايش منتظر مجيء المسيح التاني. فبالتالي بقت حياة المؤمن ممكن نوصفها في أربع نقط. أولا، إنسان رابط الحقوين، يعني في جهاد في ضبط للشهوات. نمرة اتنين، السرج مقدة، يعني عايش في نور كلمة الله. نمرة تلاتة، عبد سهران منتظر العريس، منتظر سيده ما ترجع من العرس. الحاجة الرابعة، هو وكيل ائتمن من المسيح، ممكن يكون على كرب بيت أو كوكيل علشان يطعم العبيد. ده من جهة حياة المؤمن الداخلي، حياته بينه وبين نفسه. طيب النهاردة بيكمل في ذات السياق، بس حياة المؤمن بقى من جهة الذين هم من خارج. اتكلم على من الآية 49 لغاية 53، اتكلم على نقطتين، على نار وانقسام. نشوف النقطتين دول. الآية 49 ربنا يسوع بيقول: جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ اضطرمت يعني ازدادت اشتعال. إيه النار اللي ربنا يسوع جه يلقيها على الأرض؟ نقدر نقول 7 حاجات حتى لو في ما بينهم يعني تداخلات. الحاجة الأولانية هي نار محبة الله، بتجسد ربنا يسوع ظهر لينا مقدار حب ربنا لينا، مقدار اهتمام ربنا لينا، فدي مشبهة بالنار. محبة الله مشبهة بالنار. ليه مشبهة بالنار؟ لأن نمرة واحد إلهنا نار آكل زي ما معلمنا بولس الرسول في عبرانيين، فدي طبيعة الله. فبالتالي بقى طبيعة المحبة نار. قال سفر النشيد الإصحاح الثامن: مياه كثيرة لا تطفئ المحبة. طبعا اللي المية تطفي النار، فالمية ما تطفيش المحبة، يبقى المحبة هنا مشبهة بالنار. أيضا في سفر النشيد ذات الإصحاح 8 يقول المحبة قوية كالموت، ويشبه قوتها، قال لهيبها لهيب نار لدى الرب. بقت المحبة زي نار مشتعلة، نار مضطرمة. فدي نمرة واحد، النار اللي جه ربنا يسوع يلقيها على الأرض هو أنه أعلن لينا محبة الله، ومحبة الله مشبهة بالنار. النار اللي جه يلقيها على الأرض نمرة اثنين هي رد فعلنا تجاه هذه المحبة. قدام محبة الله فاشتعل في قلبنا نار الحب لله. احنا كنا باردين من جهة علاقتنا بالله، في جفاء في علاقتنا بربنا، في مرات كتيرة تصرفات فيها قسوة من جهة الإنسان تجاه الله. لما ظهرت محبة الله دي، النار الحب الإلهي دي طهرت قلبنا وأشعلت قلبنا بمحبة الله. عشان كده قال مثلا معلمنا بولس الرسول عشان يبين قوة المحبة: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد؟ يبقى ده المعنى التاني. يبقى نمرة واحد هي محبة الله مشبهة بالنار، نمرة اتنين ثمرتها فينا إن أشعلت في قلبنا محبة الله، نمرة تلاتة الخبر بتاع هذه المحبة الإلهية، خبر الكراز انتشر في الأرض، يعني زي ما بيقولوا كده كالنار في الهشيم. في 30 سنة بعد صلب ربنا يسوع كانت المسيحية وصلت لروما اللي هي عاصمة العالم القديم. فالخبر بتاع الحب الإلهي ده، خبر الكرازة، انتشر بسرعة شديدة في الأرض زي النار. دي النار اللي جه ربنا يسوع يلقيها على الأرض. ممكن هي ذاتها بس نعبر عنها بالنار، هي نار كلمة الإنجيل. كلمة الإنجيل مشبهة بالنار، وعملها في القلب كعمل النار. عشان كده مثلا تلميذي عمواس قالوا إيه؟ ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويفسر لنا الكتب. يبقى كلمة الإنجيل ولعت القلب بالحب الإلهي، فبقت النار هي نار كلمة الله. تقولي طب في العهد القديم برضو كانت كلمة الله مشبهة بالنار، يعني مثلا ربنا بيقول لأرمية قد جعلت كلامي في فمك نارا، أرمية 1 و 5. أقولك صح، من العهد القديم كلمة الله مشبهة بالنار. طب إيه بقى المسيح بيقول جئت لألقي نار؟ طب ما هدي كانت موجودة من القديم. موجودة من القديم، بس ربنا أعلن محبته، لكن مش بالقوة، مش بالزخم، مش بالعمق اللي ظهر في كلمة الإنجيل. هي طول عمر كلمة الله نار، بس ما أعلنه العهد الجديد. دي نار العهد القديم اللي كانت مجرد الرمز، فكان تكون نار المرموز إليه أو الحقيقة، فبقت من هنا كلمة الإنجيل مشبهة بالنار. نمرة 5، بتجسد ربنا يسوع وبإتمام الخلاص وتجديد الطبيعة حل فينا الروح القدس كألسنة نار، فبقت النار هي نار حرور الروح القدس. كلام ده قاله أوريجانوس والأمبروسيوس والأثناسيوس والأغسطينوس، إن النار اللي يقصدها المسيح هي نار الروح القدس. الروح القدس القديس كيرلس يتكلم عنه كنار من جهة عمله، والقديس كيرلس السكندري وكديس كورولوس الأورشليمي اتكلم على نار الروح القدس من جهة شكله. كديس كيرلوس السكندري قال انه النار دي هي قدرة الروح القدس وعمله في النفس. يبقى بيتكلم عن عمل الروح القدس. ايه؟ صرنا ملتهبين حارين بالروح، فده عمل الروح القدس في قلوبنا. ايضا النار هي الروح القدس، بس بتعبير القديس كيرلوس الاورشليمي هي من جهة شكله، نار الروح القدس لانه حل على شكل ألسنة نار. ده المعنى الخامس للنار. المعنى السادس للنار ايه؟ المسيح بيقول جئت لألقي نارا على الارض. بتجسد ربنا يسوع اعطانا جسد ودم ماكل على المذبح. طب أشعية شايف جسد ربنا ايه؟ جمرة نار. في أشعية 6 شاف على المذبح جمرة نار، ملاك أخذها بملقة مس شفتيه، فبقت النار هي جسد الرب ودمه. المعنى السابع للنار، وده اللي قاله وقال علامة ترتليان، وده اللي أنا يعني بقلت لكم ان احنا هنتكلم يعني على علاقة المؤمن بالذين هم من خارج. فين النار هنا بقى؟ النار هي نار الاضطهاد، ده كلام العلامة ترتليان. إن بتجسد ربنا يسوع وببداية الكرازة وإعلان الإيمان بدأ العالم يضطهد الكنيسة، فبدأت تشتعل نار الاضطهاد. جئت لألقي نارا على الأرض. طيب المسيح مش جاي يرمي نار، حتى بالنسبة يعني في الاضطهاد هنا، مش جاي علشان يصير اضطهاد على أولاده، هي نتيجة لما هو تمم الخلاص. اللي قبل الخلاص متع بالنار زي ما وصفناها في النقاط السابقة، تعرض لنار بقى، ده رد فعل من بره اللي هي نار الاضطهاد. طيب نكمل، علشان النار دي تتم، عشان تلقى النار دي في الأرض أيا كانت بقى بأي صورة من الصور السابعة اللي احنا قلناها، كان لازم يحصل حاجة. ايه الحاجة اللي كان لازم تحصل؟ الآية 50، ليه صبغة أصطبغها. كلمة صبغة باليوناني يعني معمودية، يعني المسيح بيقول لي معمودية هصطبغ بيها، هتعمد بيها. إيه المعمودية اللي المسيح هيعتمدها هيتعمدها؟ كلمة معمودية معناها غطس أو غمر أو حاجة تغرق. فالقديس كيرلس قال المعمودية صبغة هيصطبغ بيها المسيح، المعمودية دي حاجة هيتغمس فيها. إيه اللي هيتغمس فيه؟ إيه اللي هيتغطى فيه؟ هو الآلام. فبقت معمودية ربنا يسوع هي معمودية آلامه بكل ما في الآلام حتى الموت، هي دي صبغة المسيح. ليه صبغة أصطبغها اللي هي آلام الصليب، وكيف أنحصر حتى تكمل. يعني كل غاية المسيح اشتياقه أنه يكمل رحلة الألم ديت. يبقى المسيح جاي يلقي نار، النار ديت مش هتتم إلا لما هو يجتاز الألم. إن كانت النار نار الحب فمش هتعلن بكاملها إلا لما يدخل للصليب، هكذا أحب الله العالم. إن كانت النار هي نار محبتنا لربنا، فمحبة ربنا اشتعلت في قلبنا نتيجة إن هو أحبنا قبلا. يبقى نار حيلقيها المسيح، نار الكرازة. إيه الكرازة؟ الكرازة بصبغة المسيح اللي هي الآلام. النار نار الروح القدس، نار الروح القدس مش هيسكن فينا ما لم المسيح يطهر وينقي الطبيعة بصلبه وموته وبقيامته. إن كانت النار هي نار الاضطهاد، فالعالم ما قومش الكنيسة إلا لما بدأت تكرز بالإله المصلوب محبة فينا، فبدأت تتعرض لنار الاضطهاد. يبقى الآية 49، جئت لألقي نارا على الأرض. النار ديت مش هتتم إلا لما يصطبغ بالألام. لي صبغة أصطبغها، قلنا هي صبغة الألم. الألم ده مش بس يعني الثلاث ساعات اللي على الصليب، أو مش بس الـ 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 الألام والضيقات اللي تألمها بدءا من القبض عليه في البستان. دي الصبغة دي هو مصطبغ بيها من مولده، من بداية ميلاده بالجسد، والمسيح بيجتاز ألام طول حياته في ميلاده وفي العيشة اللي عاشها وفي بداية خدمته، الألام اللي تحملها، يجول المدن والقرى، رفض الناس له، تآمر ضده، مش بس الصليب. لي صبغة أصطبغها، اللذيذ بقى أن المسيح من تجسده وهو عارف الصبغة اللي بيصطبغ بيها، ومش بس عارفها لكن كيف أنحصر حتى تكمل، وهو في اشتياق أنه يكمل رغم كل المعوقات ديت. يبقى ضمن المسيح عايز يقول لنا ايه من جهة علاقتنا مع الذين هم من خارج؟ ان كنت انا جاي واكتست الالام فما تتوقعوش ان حياتكم هتخلو من الم. اتظنون، اوعى تظن، اوعى تفتكر، الايه اللي بعديها، أني جئت لأعطي سلاما على الأرض، كلا أقول لكم بل انقسام. إذا كان أنا جيت وتألمت، أنت تظن أن أنت حياتك هتخلو من الألم؟ أتظنون؟ ليه بيقول كده؟ لأنه كان فكر اليهود عن مجيء المسيح، عصر المسيح عصر السلام، وما أن المسيح يأتي إلا أن السلام هيعم على الأرض كلها. المسيح قال لهم لا، ده لما المسيح اتجسد، تعالي مال سفر الأعمال صح 19 يقول: وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. المسيح كان تسمى الطريق يعني. فمجيء المسيح لا ما هو رسالة المسيح رسالة سلام، سلام مع الله وسلام مع النفس وسلام مع الآخرين. بس مين اللي هيتمتع بالسلام ده؟ اللي يقبل الرسالة. لكن مش ان المسيح مجرد انه يجي يعم السلام على الكل، لا، السلام هيشمل اللي يقبل رسالته. أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقسام. طبيعي لما بدت الكرازة تنتشر في ناس قبلتها وفي ناس رفضت، حصل انقسام. ليه؟ لأنه ما فيش شركة ما بين النور وما بين الظلمة، واحد عايش في الشر وفي الخطية، إزاي هيقبل ومتمسك بيها؟ فهو في عداوة مع الله، هيجي له منين السلام دوت؟ فهيروح حصل انقسام. أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقسام. والانقسام ده مش ذنب الحق، لا، دي كلمة الحق هي اللي بتفرق ما بين من يقبله وما بين من يرفضه. عشان كده قال: أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقسام. يبتدي يوصف شكل الانقسام جوه البيت، لقى 52، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد. الخمسة دول الأب، الأم، الابن، الابنة، الكنة، مرات الابن، يعني دي كانت يعني لو زي بيت العيلة كده في الصعيد، يجوز في البيت. فدول الخمسة منقسمين 3 على 2 و2 على 3، يعني بيحصل انقسام. اللي قبل الإيمان فريق، واللي رفض الإيمان فريق تاني. اللي قبل النور وعاش في النور فريق، طبيعي هينقسم، هينفصل عن اللي لسه عايش في الظلمة ورافض النور. يشرح الانقسام ده 3 و2 و2 و3 ازاي، يقول في 53: ينقسم الأب على الابن والابن على الأب، وأب وابن دي اتنين هم بينقسموا، الأم على البنت والبنت على الأم، هذه 2 تانيين 4، الحمى على الكنة والكنة على الحمى، هذه 2 تانيين يبقوا 6. طب ما المسيح بيقول يكون خمسة في بيت، لا، ما هم خمسة برضو، لأن الكنة دي أم الولد، فهي في الأول هي أم، وبعد كده لما الولد اتجوز هي نفس الشخصة دي صارت إيه، كان فهم هم الخمس، الأب والأم والابن والابنة وزوجة الابن. ينقسم الأب على الابن، واحد قبل واحد ما قبلش، حصل انقسام. الأم على البنت، الأم قبلت أو البنت قبلت، حصل انقسام ما بين الاثنين. الحما على كنتها والكن على حماتها ذات الأمر. لكن مش المؤمن هو اللي طلب الانقسام دوت، بالعكس، ده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 7 كلم على الحالة دي، بيت، وفي ناس قبلت الإيمان وناس ما قبلتش، زوج وزوجة، في حد قبل الإيمان والتاني ما قبلش. طيب المؤمن هو اللي يعمل انقسام؟ لا، المرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه. هنا بيكلم بولس عن وضع أوريدي قائم، اللي هو اللي احنا بنحكي فيه ده، خمسة في بيت. طب في حد في البيت طلب قبل الإيمان وحد التاني رفض، طب اللي قبل الإيمان يقول لهم امشوا ما ليش علاقة بيكم؟ لا، لو هم راضيين ان ابنهم او بنتهم او ابوهم او امهم او مرات ابنهم اللي قبلت الإيمان تظل معاهم، اقعد. طب رفضوا، خلاص الأخ والأخت ليس ملزم في هذه الحالة. ينقسم الأب على الابن والابن على الأب والأم على البنت والبنت على الأم والحمات على كنتها والكنة على حماتها. دي النبوة اللي قالها ميخا في الإصحاح 7 الآية 6. طبيعي يعني دخول الإيمان لازم هيعمل انقسام، من يقبل ومن يرفض. المشكلة مش في الإيمان، المشكلة في الشخص الشرير اللي رفض، لأن الابن مستهين بالأبي بنبوة ميخا، والبنت قائمة على أمها، انقسام ما بين الأب والابن والبنت وأمها، والكنة على حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. طيب هنا ليه المسيح بيقول بقى الكلام دوت؟ المسيح بيحط أولوية الحب عشان المؤمن ما يدخلش في صراع. دلوقتي أنا إنسان قبلت الإيمان، مثلا أبويا رافض الإيمان، وممكن يكون أبويا بيخيرني ما بين إن أنا أظل متمتع بالبنوة بكل امتيازاتها مقابل التنازل عن الإيمان. هنا المؤمن هيبقى في حيرة، ده في وصية بتقول لنا اكرم أباك وأمك، طب أنا أطوع بابا اللي هو رافض الإيمان دوت وبيقول لي تسيب المسيح عشان تظل تتمتع بالبنولية، ولا أروح المسيح؟ أنا محتار، ما لو رحت المسيح حبدو أن أنا كاسر وصية إكرم أباك وأمك، حبقى كاسر وصية أن أنا مش صانع سلام، ده أنا عملت انقسام في البيت. لا، المسيح هنا بيحط أولويات المحبة. نمرة واحد ربنا، لو أي محبة هتتعارض مع محبة الله لا، ليكن الله أولا. وده اللي قاله ربنا يسوع لما بيقول لا تدعوا لكم معلمين على الأرض، مش أقولش لمعلمنا بولس الرسول المعلم، لما قال لي لا تدعوا لكم أبا على الأرض ما أقولش البابايا في البيت أبويا أو أبونا في الكنيسة أقول له أبونا، لا مش ما سويتش كده. المسيح يقصد بيحط الترتيب، المعلم هو الله، معلمكم واحد المسيح، فما يجيش حد تاني يقول ان انا معلمكم بخلاف تعليم المسيح. لكن لو اللي بيعلم تعليم المسيح خلاص، ما هو ذات المعلم الواحد، استقينا التعليم منه، استقناها من تلميذ بولس، تمثلوا بي كما انا بالمسيح. أبويا بمقدار ما هو خاضع لربنا. طب هو جاء قال لي أنا يا ربنا؟ لا، ربنا هنا بقى لا تدعو لكم أبا، أباكم واحد اللي في السماء. إذا كنت بيفصلك عن أبوك السماوي لا، ما ده مش أب حقيقي. فالمسيح بيحط الأولويات، أولوية الحب لله، وأي محبة تتعارض مع محبة الله يبقى ربنا نمرة واحد. طيب خد المعنى المجازي بتاعها، بينقسم الأب على الابن والابن على الأب. الأب هنا هو إبليس اللي أقام من نفسه أب للبشرية، والابن هي النفس اللي قبلت خلاص المسيح فبتتمرد على إبليس. أنتم من أب هو إبليس. طب لما قبلت الإيمان بالمسيح، لا ده أنا تمردت على إبليس. ده كمعنى مجازي. الأم على البنت، الأم هي الأم اليهودية، البنت الكنيسة اللي هي الكنيسة الأولى كانت كنيسة يهودية، نبتة يهودية، فبنت الأمة اليهودية، الرسل ومن العذراء واللي تبع ربنا يسوع، كل ده كانوا من اليهود. فالأمة اتمردت عليهم، بدأت تضطهدهم اللي قبلوا الإيمان بالمسيح اللي هم مشبهين بالبنت. الحمات على كنتها، والكنة على حماتها. الحما هنا هو المجتمع اليهودي، لأنه المجمع، يعني لأنه المجمع كان يعني إيه، زي يعني زي شغل الحموات كده، تقول النهار واقف لك اعمل تعملش صح غلط تهدى وبتاع ومش عارفه ويشتكيك، ده كان مجمع اليهود. فمشبه بالحما، والكنة مرات الابن الكنيسة عروس المسيح. ده كمعنى يعني ايه، كمعنى مجازي. يبقى الخلاصة من الآية 49 لغاية 53 انه مجيء المسيح، انتشرت الكرازة، ثمرت انتشار الكرازة انه عملت انقسام ما بين المؤمن وما بين غير المؤمن. طيب يختم لوقا الإصحاح ده بإيه؟ بعد ما ده حصل ربنا يسوع بيقول لليهود قدام عينيك وشفت ان انا جيت وكرست وثمرة الكرازة دي، حصل الانقسام دوت، ازاي انتوا مش قادرين تميزوا انه الزمن اللي انتوا فيه دوت هو زمن المسيح؟ ده بقى اللي هيتكلم عنه من الايه 54 لغاية اخر الاصحاح 12 الايه 57، عدم التمييز. بص يقول ايه في الايه 54، ثم قال أيضا للجموع. خد بالك الكلام ساعات يبقى للتلامذة ساعات يبقى للجموع. هنا الكلام للجموع ليه؟ لأن الجموع هي اللي مميزتش زمن المسيح، لكن التلامذة ميزوه. ثم قال أيضا للجموع، إذا رأيتم السحاب تطلع من المغارب، غرب إسرائيل ده البحر المتوسط، لما تلاقوا فيه سحاب طلع من الغرب، يعني في مياه تكثفت من البحر، فتعرفوا تقولون انه سيكون حر، هتيجي سحابة تغطي فيبقى اليوم ده حر. اذا رأيتم ريح الجنوب، ايه متأسف، ثم قال أيضا للجموع، إذا رأيتم السحاب تطلع من المغارب، قلنا غرب إسرائيل هو البحر، في سحاب طلع من الغرب يعني في مياه كتيرة من البحر اتبخرت واتكثفت في شكل سحب، طيب لما تيجي الريح من ناحية الغرب فللوقت تقولون أنه يأتي مطر، السحب دي هتنزل مطر لأنها جاء من البحر. وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب، ريح الجنوب دي بقى جاية من الصحراء جنوب إسرائيل، تقولون أنه سيكون حر، اليوم دوت هيبقى يوم حر. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان اللي هو زمان المسيح كيف لا تميزونه؟ يعني في أمور المطرة وأمور الجو عرفتوا تتميزوا، وعندكم كم من النبوات وكم من الإشارات وكم من الرموز بتشير وتحدد زمان المسيح، مش عارفين تميزوا أنه ده وقت المسيح؟ شاطرين في الأمور الأرضية قوي، تعرفوا تقولوا إمتى يجي المطر، إمتى زمان الحر، وزمن المسيح اللي عندكم دلائل كثيرة له في النبوات وبتنطبق على العصر دوت وانتم مش مميزين الأزمنة. فعلا يا أحبة 2000 سنة إسرائيل مستني مسيح آتي وحافظين كل التفاصيل اللي تخص مجيئه، مش محتاجين دراسة ده مذاكرينها. يعني لما المجوس جيهم أين هو المولود ملك اليهود، وبيلاط وهيرودس بعت يسأل رؤساء الكهنة، هم محتاجوش يروح يجيبوا كتب ويذكروا، لما عارفين هيتولد هيتولد في بيت لحم. لذلك شفنا مثلا في ميلاد ربنا يسوع لما جيل الكديس هو الإصحاح الثاني يقول عن حنة بنت فانويل نبية من 16 كانت تتكلم معه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم، إن في ناس حسبت من اليهود وتيقنت إنه الفترة اللي احنا فيها دي هو الوقت اللي هيجي فيه المسيح، فبعدين منتظرين فداء إسرائيل لأنه قد كمل الزمان. طب انتوا ليه بقى يا رؤساء ويا كهنة ويا فارسيين ويا كتبة ناموس ليه مش عارفين تميزوا الأزمنة؟ قلت لكم ان انا ابن الله، قلت لي بجدف، عملت بينكم اعمال الله، قلت انه بيعملها بعلي زبور. ايه السبب؟ هل هم ما عرفوش؟ لا هم عرفوا، هذا هو الوارث، هل هم نقتله؟ وده لو ناخد بالنا الاثنين الاول في الاسبوع السادس في الصوم ده انجيل باكر وانجيل القداس، بس برضو اباء الكنيسه لطاف خالص، انجيل باكر وانجيل القداس، لان هنسمع في اخر الاسبوع المولود اعمى وبيهاجموه، وكأني هنا بينطبق عليهم كلام المسيح يا مراؤون مش عارفين تميزوا الأزمنة. في إنجيل باكر أول الأسبوع يكلم على هذا هو الوارث هلما نقتل، يبقى عارفوا. طيب كيف لا تميزون الأزمنة؟ إنه جي بقى أتكلم في القداس على البرج ولما نشوف دوت نتوب مش نقعد نتكلم، فدي علامات الأزمنة بتتم قدامكم مفروض تتوبوا. طب ايه اللي خلاهم يرفضوا؟ نمرة واحد كبرياء الإنسان، بالنسبة لليهود لا ده احنا المسيح يجلنا واحنا اللي نعلن، كبرياء اليهود انه العالم كله قد ذهب وراءه، كبرياء اليهود ان تركنا يأتوا للرومانيون واخدونا امتنا وموضعنا، حسد التفاف الجموع حواليه، مش بس كبرياء لكن التمسك بقى بالفكر الارضي، لا احنا عايزين المسيح يعمل مملكة، وده بيقول ندي جزية ونسامح ومش عارفين. ذات الامر لما النهاردة بيعلن الخلاص لغير المؤمنين هو ده سبب الرفض، الكبرياء والتمسك بالأمور الأرضية، كبرياء زي ربنا يصير في الهيئة كإنسان، كبرياء البشر والتمسك بالفكر الأرضي تبعية المسيح فيها خسارة. ليه مش مميزين الأزمنة رغم أن العلامات واضحة ورغم أنه كنت عرفته؟ وده اللي هيأكده المسيح بعد شوية، أولا هنا بيأكده أنه بيقولهم يا مراؤون، مرأي يعني إيه؟ يعني انت بشكل وجوه شكل، فانت عارف من جوه ان هو ده الوارث، عارف من جوه ده المسيح، بس لا زي ما قلنا كبرياء وفكرة ارضي وبيوبخنا، ده المفروض المسيح ده احنا اللي هناخده كده من ايده ونعلنه لاسرائيل، يجي يوبخنا احنا؟ لا ما مش هو المسيح، يعلن لمجوس ومعلنش لينا احنا؟ لا لا لا، هو فينا هو بيت لحمة بس احنا ما رحناش، ليه ما رحناش؟ ما مش ممكن المسيح يجي من غير ما يجي يقول لنا احنا، احنا اللي يعلن لنا ده، احنا اللي هنقول للأمة بص الكبرياء احنا اللي نقدمه، هذه الكبرياء البشري. فكلمة يا مرؤون لأنكم عرفتوا ورفضين تعلنوا، أو كلمة يا مرؤون لأنكم تدعون الحكمة، الحكمة في الأمور الروحية ومعرفة النبوات وكلام الله، في حين أن أنتم لم تعرفوا زمان افتقدكم. فين الحكمة بقى؟ الثور يعرف قني والحمار ما عرف صاحبه. أنتوا إزاي تكونوا حكماء؟ فلذلك بيقول لهم يا مرؤوم أنتوا بعيد تماما عن الحكمة. عشان كده قال لهم موسى من تسنية 32 أم عديمة الرأي لا بصيرة فيهم. يا مرؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزون؟ الشطارة في الأمور الأرضية، في الروحيات بلادة، دي واحد واعي قوي فيما يخص الأمور الأرضية بكل أشكالها، ماشي كويس، يعني في فطنة، في فكر، بيفكر، بيستنتج، ماشي كويس. طب اشمعنى بقى الملكات ديت في الروحيات خاملة؟ أعرف أحسب المكسب والخسارة كويس قوي. طب والسماء والأرض والأبدية ليه مش حاسبها مظبوط؟ أعرف أدور على الحاجة اللي تكسبني وتجيب ربح أكتر. طب ليه ما ببقاش بذات الهمة والغيرة والنشاط في الأمور الروحية؟ يا مرؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء. النهاردة العالم اللي تقدم وشايف الفلك وشايف الذرة وانشطارها، بقى كل ده ما أعلنش ليكوا إنه في خالق. يعني شطار قوي إنه درسنا وعرفنا واستنتجنا وقوانين ونظريات وأبحاث كويس، ما أعطي للإنسان. بس مرؤون ليه بتدعون الحكمة وكل الظواهر ديت؟ أسمع نوتة موسيقية بالتأكيد في موسيقى، ما تقوليش صدفة طلعت بالعقل، يعني ما مين يقبل ديت؟ طب مش شايف السيمفونية البديعة اللي بيعزفها الكون ديت ومش راضي تؤمن ان في وراء السيمفونية ديت دي خالق؟ مرؤون ليه بقى؟ لان انت عارف، بس انت رافض. ليه رافض؟ عشان بقاش في اله يحاسبني، عشان بقاش تابع لإله، عشان بقاش في دينونة، مش عايز حد يحسدني، عايز امشي بمزاجي. فكبرياء الانسان قال الجاهل في قلبه، مكان المحبة والشرور يعني مش الفكر، ميل القلب للشر هو اللي خلانا اقول ليس اله. عشان كده بقولهم يا مرؤون اللي يؤكد ان هم عرفوا المسيح بس مش عجبهم. عشان كده بقولهم يا مرؤون ايه، بص الايه اللي بعديها، ولماذا لا تعقبون بالحق من قبل نفوسكم؟ انت بينك وبين نفسك شايف انه ده المسيح ودي النبوات اللي عليه ودي اعماله وهدي اعمال المسيح ودي كلامه، لم يتكلم انسان قط مثل هذا. لما بيعمل أعمال لا يعملها إلا الله وحده، إن لم يكن هذا من الله لما يقدر أن يفتح عينين مولود عام. يبقى الداخل متيقن. طب ما تحكم بقى باللي أنت حاسه جواك. مش كده بقولهم يا مرؤون أنتوا جواكوا تيقنتوا، بس مش ده المسيح اللي عجبنا، مش ده فكرنا، زي ما قلنا. عشان كده بيقولهم لماذا لا تحكمون بالحق من جهة من قبل نفوسكم؟ تمسكنا بالأرضيات، الأمة والموضع، الرومان ياخدوه، لا مش عايزين المسيح، اصلبه الملك بتاعنا، لا احنا ملكنا بيلاطس أو قيصر. يكمل لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ نصيحة بقى، الحق قبل ما الفرصة تروح، الحق قبل الفرصه ما تروح. ديك انت جواك تيقنت، انت بتعاند، خد بالك لو استمرت في العناد انت الخسران. خسران هيحصل ايه؟ بص لهم في الايه 58، حينما تذهب مع خصمك الى الحاكم، أبذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه، لألا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. يعني حصل منازعة ببساطة، حاول تصلح الأمور قبل ما تتفاقم، قبل ما تروح نقف قدام القاضي ونتحاكم، حاول تحلها على قد ما تقدر، ما توصلش الموضوع للمحكمة. ده الموضوع ببساطة المسيح عايز يقوله. طب إيه المعنى المجازي بقى؟ حينما تذهب مع خصمك، مين الخصم بتاعنا؟ الخصم بتاعنا هو الوصية، لما بكسرها بتصير في خصومة معايا، بتصير كعدو لي، كيما تقومني كيما تردني. الخصم هو الروح القدس ذات الأمر، يقعد ينخص ضمير الواحد، الضمير نفسه يصير خصم للإنسان الخاطي. حينما تذهب مع خصمك، إيه؟ حاول تتراضي معه، حاول تصالحه، حاول تقوم السلوك لألا يجرك إلى القاضي. مين القاضي؟ القاضي هو الله. هقف قدام ربنا، الوصية تشهد ضدي، ضميري يشهد ضدي، روح ربنا بينخص جوايا، أنا نبهتك، يسلمك، يجرك إلى القاضي. ابذل الجهد وأنت في الطريق، طول بقى مشوار الحياة حاول تتصالح معه، حاول تتصالح، حاول تتصالح مع الوصية، حاول تتصالح مع روح ربنا، حاول تتصالح مع ضميرك بما يتفق مع الوصية، ليسلمك القاضي إلى الحاكم. لما يقف الإنسان أمام الله الدين، ربنا يحكم، ربنا يصدر الحكم، الملائكة يجوا ياخدوا يرموا في السجن. فحاول تتحرر من الدين، حاول تصلح القضية، حاول تتصالح قبل ما يصدر الله الحكم بتاعه. وطبعا لو تاخدوا بالكم هنا الكلام، الأول قال لهم يا مراؤون، بيكلم صيغة الجمع، هنا الكلام بقى على مستوى الفردي، خصم وتصالح. ليه؟ لأن الدينونة هتبقى على مستوى الأفراد. طيب إن ما تصالحتش، ما بذلتش الجهد في الطريق، وصل الموضوع للمحاكمة، الوقوف أمام الله الديان العادل، أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير، تتحط في السجن لغاية ما تدفع الدين اللي عليك، لازم تنفذ الحكم كاملا. بس هنا أنا عايز أقف نقطة، لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير، يبقى أنا بعد ما هوفي الفلس هخرج. دي تقودنا إلى نقطة، كيف تفسر الأمثال؟ يمكن كنت تكلمش قبل كده وبعيدة تانية، دي نقطة مهمة، دي من الحاجات اللي بياخدوها مثلا إخواتنا الكاثوليك على موضوع المطر، تقعد لغاية ما توفي اللي عليك وتطلع. في تفسير الأمثال يا أحبة، ما أقدرش أخد جزئيات المثل جزئية جزئية وأبني بيها إيمان أو عقيدة، أو أفسرها على أساس إيمان أو عقيدة. المثل لما ربنا يسوع بيقوله في معنى إجمالي للمثل، في هدف من إلقاء المثل، ده اللي المسيح عايز يقوله. جزئيات المثل خد منها دروس روحية ماشي، خد منها تدريب تأملات ماشي، ماشي معاني مجازية ماشي، لكن ما تخدش منها عقيدة تمسك بقى جزئيات المثل جزئية جزئية وعايز تبني بيها إيمان أو عقيدة. لا، أديك مثل واضح جدا. لما ربنا يسوع اتكلم عن مثل العذارة، يقول لك فنعسنا جميعهن ونمنا، النوم ده اللي هو الموت. في نصف الليل صار صراخ وزع العريس قد أقبل. سؤال، هو في مجيء المسيح الثاني نعسنا جميعهن ونمنا حاكمات وجاهلات؟ لو نعسنا جميعهن ونمنا يبقى الكل هيموت. لا، نحن الأحياء الباقون إلى مجيء الرب. وفي أحياء تانيين يقولوا للجبال اسكتي علينا والأكام غطينا. يبقى ما اقدرش اخد بقى المثل وامسك جزئية فيه وعايز ابني بيها عقيدة. المثل كله متقال هدفه ايه؟ الصخر. هنا المثل متقال هدفه كله ايه؟ اتصالح قبل ما تقف قدام الديان، انتهز الفرص، في زمان للتوبة. طب ما توبتش، ما انتهزش الفرصة، خلاص حتى تقف قدام الديان. ادي القصد اللي عايز يقوله المسيح. لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. الفلس ده عملة عند إسرائيل، في مجموعة عملات بتتعامل بها إسرائيل، أقل حاجة الفلس بترتبهم يعني، بعد كده الدينار، بعد كده الدرهم، بعد كده نص الشاقل، بعد كده الإسطار، بعد كده المنى، بعد كده الوزن. دي يعني ترتيب العملات في إسرائيل. طيب بكده انتهى الإصحاح 12. زي ما قلت لكم قبل كده انه الكتاب الواحد لما كتبوا فيه تسلسل، ما تقسمتش إصحاحات دي في يعني جت بعد كده في القرن 18 او حاجه زي كده. لكن وهو بيكتب هو في تتابع في الفكر، ودي العظمه، ودي اكتر حاجه يعني حسيتها في انجيل القديس لوقا. ايه؟ بس احنا الكلام بنتكلم انه ايه، انت ازاي مش مميز الزمن؟ طيب الحس انتهز الفرصة، لانك لو ما انتهزتش الفرصة وما قدمتش توبة هتقف قدام الديان وتدين. يكمل في نفس السياق، وكان حاضرا في ذلك الوقت. ذلك الوقت بيكلم في نفس الترتيب الفكري دوت، قوم يخبرونه عن الجليليين. يعني واحنا بنتكلم في الموضوع ده جه واحد عايز يطلعنا بره الموضوع. المسيح بيقول نتوب ونتصالح ونلحق قبل الديان، عايز راح المسيح راح مرجعنا. لا، اللي جاي جاب له الخبر ده راح مرجع تاني، بقول لكم توبوا وانتهزوا الفرص. ف الترتيب اللي بيحطه القديس لوقا للاحداث ترتيب متناغم بديع جدا. نشوف الحتة بتاعت الجليليين ديت ونقف عندها، بداية الإصحاح 13. وكان حاضرا في ذلك الوقت، احنا هنا فهمنا ذلك الوقت الترابط الفكري، بنتكلم على انتهز الفرصة، اتصالح قبل ما تقف قدام الديان العادل، واحد جه عايز طلعنا برا الموضوع، جاب لنا اخبار في السياسة واخبار في الدنيا. المسيح راح محولها حديث عن التوبة، لان احنا السياق بتاعنا توب قبل ما تقف امام القاضي. دي كلمة ذلك الوقت. تعال بقى ناخد ذلك الوقت، يعني فعلا الحادثة دي حصلت امتى؟ وكان حاضرا في ذلك الوقت. قلت لكم السيد المسيح حضر عيد المظال في أورشليم. عيد المظال دوت اللي هو بيبقى في اكتوبر، وبعد كده قاعد يلف حوالين أورشليم اللي اسمها مناطق اليهودية، من عيد المظال لغاية عيد التجديد. راح دخل أورشليم حضر عيد التجديد اللي هو بيجي في يناير، وبعد كده ساب أورشليم خالص وراح برية شرق الأردن. طب المدة الزمنية، عيد المظال قلنا في أكتوبر، قعدنا نلف حوالين أورشليم 3 أشهر، فجه شهر يناير دخلنا أورشليم عيد التجديد في يوحنا 10. بعد عيد التجديد روحنا بيرية، هنقعد في بيرية لغاية ما نيجي يوم السبت بالليل، ومريم ومارثا يقيموا الوليمة، ويوم الحد يدخل المسيح أورشليم الدخول الانتصاري الأسبوع الأخير. ده ترتيب الوقت يعني. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرون عن الجليلين. الجليلين زي ما عرفنا قبل كده دول أهل الشمال، الذين خلط بيلاطس. بيلاطس ذا الحاكم الروماني اللي بيحكم الأورشليم واليهودية، خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. يعني ناس من الجليل بيلاطس ذبحهم، وكانوا بيقدموا ذبيحة ودمهم اختلط بدم الذبيحة. مبدئيا ممكن تكون دي سبب العداوة اللي بين بيلاطس وبين هيرودس. شوفهم حكمة ربنا يسوع لما عرف ان يسوع من الجليل، فرح بعته لهيرودس فتصالحوا، لانه كانت فيه عداوة ما بينهم. على ما يبدو ان دي كانت سبب العداوة، ناس من الجلية بتاعتي، من الشعب بتاعي اللي انا بحكمه، انت موتهم، طب لو عمل حاجة المفروض ترجعهم لي، انا اللي حاكم عليهم مش انت اللي تحكم لهم، ده سبب العداوة يعني. طيب ايه القصة بقى؟ يعني بيقدموا ذبيحة وبيلاطس خلط دمهم بذبائحهم. في الحقيقة ما نعرفش القصة بالتفصيل ومفيش حاجة مؤكدة، لكن اللي معروف من التاريخ ان تملي اهل الجليل كانوا دائما الثورة ضد الرومان. في الحقيقة في ثلاث اراء، انا هقول لكم الثلاثة وهقول لكم اللي بمله اكتر وليه بمله بأميل له. يعني الرأي الأول رأي قديس كيريلوس وقديس أمبروسيوس، بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن دول ناس من الجليل كانوا أتباع يهوذا الجليلي اللي سمعنا عنه في سفر الأعمال الإصحاح 5 الآية 7، ودول متمردين على قيصر باسم إن إحنا شعب الله وشعب ربنا ما يدفعش جزية لملك وثني، فإحنا مش هندفع جزية لقيصر. واللي من ضمنهم باراباس، ده كلام قديس كيريلوس وقديس أمبروسيوس. باراباس ده اللي هو وقت صلب المسيح في الوقت 23، ده رأي. رأي تاني قال ان في ناس متمردين على قيصر، هنا بقت الذبيحة يعني بمعنى ايه؟ خلط بيلاطس دمه بذبحه بمعنى مجازي، يعني دول احنا شعب الله وإحنا ما ندفعش جزية لحد ومتمردين على دفع الجزية لقيصر. في رأي تاني بيقول إن دول متمردين على قيصر، أوكي، ودخلوا الهيكل يقدموا ذبيحة. بثقة إن إحنا وإحنا جوه الهيكل بيلاطس مش هيقدر يجي جنبنا، فراحوا داخلين جنود بيلاطس ذبحوهم جوه الهيكل واختلط دمهم بذبائحهم. ده رأي تاني. في الحقيقة في رأي تالت بقى، وده اللي أنا بمله وهقول لكم ليه برضو. رأي يوسيفورس المؤرخ اليهودي قال إنه في جماعة من الجليل راحت على جبل جرزيم، جبل جرزيم ده جبل في السمر، وادعوا إنه في أواني مقدسة دفنها موسى في المكان ده، ولموا الأتباع بتوعهم ورايحين على جبل جرزيم عشان يطلعوا الذبايح دي اللي يطلعوا الأواني ديت، وبدوا يقدموا ذبيحة على جبل جرزيم، فراحوا جنود بيلاطس راحوا دبحينهم واختلط دمهم بذبائحهم. ده كلام يوسيفورس. أنا بقولكوا بميل ليه، ده ليه؟ لأنه حتة إنه جنود بيلاطس يدخلوا الهيكل مكان تقديم الذبيحة ويذبحوا يهود ويختلط دمهم بذبائحهم، الموضوع ده اليهود لا يمكن يقبلوه. ده اليهود في صراحهم مع بيلاطس، وده كلام برضو مؤكد من يوسيفورس، ان في مرة بس جاب رايات النسر الروماني ده وراح محوط بيه الهيكل، اليهود هاجوا. الهيكل ده مكان ربنا، لا تصنعش لا صورة ولا تمثال، ما ينفعش تترفع راية عليها صورة وثنية. إذا كانوا هاجوا من مجرد ناس رفع رايات، يبقى اليهود كانوا هيقبلوا إن جنود يدخلوا. ده كان في حائط سياج يمنع الأمم بما فيهم الرومان إنه يخطي، وكان اسمه الرواق ده اسمه رواق الأمم. يبقى معقولة إن جنود الرومان مش بس تخطوا الرواق ودخلوا لرواق النساء والرجال، لا ده كمان دخلوا عند المذبح النحاس اللي هو قدام باب القدس وذبحوهم. دي كانت عملت ثورة في إسرائيل. فبميل أكتر بقى لرأي القديس أمبروسيوس إنه فعلا ناس من الجليل وعلى جبل جرزيم وكان بيقدموا ذبيحة على جبل جرزيم، فتجرأ جنود بيلاطس انه يطلعوا الجبل وراهم ويموتوهم في الحتة دي. ايا كان بقى، يعني في النهاية ناس بتقدم ذبيحة وراح جنود بيلاطس، خبر بقى انتشر سياسة. كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرون عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائح، مشكلة سياسية، راح يعرضوه على المسيح. هذين رأيك، هذه ناس هيت بتقول احنا بتوع ربنا وادي الحاكم الوثني، والحاكم ده تخطى اختصاصات هيرودس، ويعني قضية سياسة وضريبة ومش ضريبة وندفع وما ندفعش. فكر المسيح انه لا يتدخل في مشاكل سياسية مش معنيين بهذا الامر، انما احنا ناخد طبعا مش معنى كده يعني لو حد اشتغل في المجال ده يبقى غلط يعني، بس مش دي رسالة المسيح. المسيح مش جاي يدي اراء سياسية زي ما شوفنا قبل كده، كل اخر قسم من الميراث من اقامني عليكم قاضيا او مقسما. انا رسالتي جاية لاجل خلاص الانسان، لما الانسان يتمتع بالخلاص الميراث هيتحل والجواز يتحل والتبني يتحل والسياسة تتحل تتحل يعني الامور تتمشي بالشكل المستقيم يعني. فالمسيح مش جاي عشان يدي اراء سياسية او يحط منهج سياسي او حزبي، لا لا، المسيح جاي لعمره. فراح محول الحديث ليه؟ للروحيات، ودي بقت شغلة الكنيسة، ملهاش في السياسة، ملهاش في السياسة. الإكرام لمن له الإكرام، إكرموا الملك، لكن ندخل بقى في السياسة وأراء سياسية واخدين جانب من جانب، ولا مش شغلتنا دي، ما نرجع احنا الموضوع دوت ككنيسة كأفراد، كل واحد القانون مديله والدستور مديله حق ان ينتمي الحزب السياسي بتاع، ماشي، ما احنا ما مش دي موضوعنا يعني. بس ما الكنيسة ملهاش انها تتدخل في اي اراء سياسية ما يخصناش احنا. سياسة متغيرة متلونة، الدين له مبادئ ثابتة، ما فيش ما يمتزجوش ببعض خالص يعني. المهم يعني، ففكر المسيح راح محول الموضوع للجانب الروحي. هما بقى يعني ايه غرضهم بالسؤال؟ غرضهم مش انت المسيح؟ ما انت بتقول الازمان، ما احنا عرفنا ان انت المسيح واحنا حاسين جوانا ان انت المسيح. طيب المسيح ملك، ازاي تسيب الشعب بتاعك يتعبد لملك وثني؟ يبقى حاجة من الاثنين، يتعمل ثورة وتحرر كمسيح اسرائيل، وفي الحالة ديت الشكوى وصلت ايه وصلت لبيلاطس متمرد، يا اما الى ادفعوا جزيه. يبقى انت مش 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 متعاطف مع الشعب، انت مالكش الفكر المسياني، انت مش محب لبلدك، ايه بحذر فكرهم بقى. ده فكرهم من الناحيه السياسيه. المسيح بقى حول لفكرهم من الناحيه الروحيه. كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرون عن الجليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبحهم. هم جايين يتكلموا دول، احنا فين؟ احنا في اورشليم زي ما قلنا اليهودية، وسكان اورشليم بيشعروا بالتعالي على سكان الجليل تحديدا وبقيت سكان اسرائيل. ليه؟ احنا السكان اللي جنب الهيكل وجنب الهيكل، احنا الناس المتدينة، الناس المتمسكة بالشريعة ظاهريا كل ده. لذلك نحمية لما بنى الهيكل ما رضوش يجوا يسكنوا جنب الهيكل، قال لك هنسكن جنب الهيكل يعني هنلتزم بالشريعة بالحرف، لا احنا عايزين نعيش براحتنا. فانتدب ناس يعيشوا في اورشليم. يعني بالمناسبة هم بقى واخدين موضوع شكل، تمسك شكلي، فشعرين بقى بنوع من الافتخار، احنا سكان اورشليم، احنا اللي حوالين الهيكل، احنا مسكين بالشريعة. لكن الناس اللي هناك دي ناس ايه؟ هم مختلطين بالامم. فايه بص الناس الوحشين دول، بص جرى لهم ايه؟ كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرون عن الجليليين، اللي بيتكلموا دول ناس من اورشليم واليهوديه اللي هم شعارين بافضليه. بص شفت حصل لهم ايه؟ لا ناس عشراء، ناس وحشه، فعلا احنا عندنا حق لما بنقول ان احنا احسن منهم. ادي فكرهم من الناحيه الروحيه، نوع من الشماته، نوع من التعالي، نوع من الكبرياء بالاحساس بالافضليه. وبقت هنا في فكرة بقى أساسية في وجدان الإنسان، إنه المصايب، سوري يعني في اللبس، دليل إنه خاطي. اللي جيله مصيبة ده سوحش، فدول ناس جاتلهم مصيبة، بيلاطس هذا دمهم بذبحهم ليه؟ ما ناس وحش. أساس الفكرة دي كنت شايف بقى إيه؟ نوع من الشمات، نوع من تزكية الذات، هو جرار لكن أنا ما جرليش عشان هو وحش، لكن انا ما جاتليش المصيبه دي عشان احله. فبقى في فكر راسخ ثمره الكبرياء دوت، إنه الألام تصيب الإنسان الشرير، واللي بيتألم ده لأنه شرير. أجيب لك من القديم ومن الجديد. من القديم أصحاب أيوب، وتحديدا أليفاز كان بركز على النقطة دي قوي في حواراته مع أيوب. لما تمسك شخصيات أيوب الصحابة الثلاثة، كل واحد فيهم يعني عنده منهج في التفكير. أليفاز كان ده منهجه، تاني بلدة تقريبا يعني كان منهجه الحكمة وأقوال السلف، يعني كل واحد له شخصية يعني في التفكير بتاعه. بص أليفاز يقول لك إيه في أيوب 22: هل على تقواك يوبخك أو يدخل معك في محاكمة؟ وتفكر يعني ربنا بيحاكمك، أنت لو تائي ما كانش يحاكمك، طبعا نوع من السخرية. وتفكر يعني بيحاكمك عشان أنت تائي؟ أليس شرك عظيم وأثامك لا نهاية له؟ هو أنت حصل لك كده عشان أنت وحش؟ قال له برضو في أيوب 4:7: أذكر من هلك وهو بريء، أين أبيد المستقيمون؟ ما فيش، الإنسان مستقيم ما تجلوش مصايب. طبعا منطق مغلوط، لأنه هابيل مستقيم وهلك وهو بريء، نبوت اليزرعيلي هلك وهو بريء، زكريا ابن يهويداع رئيس الكهنة هلك وهو بديع، ألم ربنا يسوع. بس ده الفكر، إنه الألام تيجي للخاطي، واللي تجيله مصيبة يبقى هو وحش. ذات الأمر في الجديد، ذات الأمر في الجديد عند اليهود وعند الأمم. تخيل، طبعا عند اليهود دينا شايفين الخلفية، طبعا يعني أليفاز ده ما كانش ده، بس يعني أدي خلفية اليهود. في يوحنا 9: من أخطأ هذا أم أبوه حتى ولد عم؟ أما أكيد ما عمل حاجة وحش عشان كده جات لهم المصيبة ديت. ده أنا عايز أقول لك حتى الأمم في سفر الأعمال صح 28:4، معلومة بولس الرسول لما المركب اتكسرت وبتاعه وسبحوا لغاية ما وصلوا لجزيرة مالطا، فبولس كان بيلم حطب علشان يولع نار يدفيهم، فنشب حية في ايديه. بص بقى الناس يقولوا ايه، ده في مالطا بقى: لابد ان هذا الانسان قاتل، لم يدعه العدل يحيا ولو نجا من البحر. عشان وشرير، حتى لما نيجي من البحر ده بقى جاله التعبان هو يموته، ما هو ما يجيش الا للاشرار. طيب هل هو ده فكر ربنا؟ لا، عمر ما كانت الضيقات او الالام بينا انه ده انسان خاطي. الضيقات دي بتمر على الكل، على المؤمن وغير المؤمن، لان الارض مسلمة ليد الشرير، لأن الإنسان بسبب خطيئته شوك وحسك تنبت ليك. طبعا تحت مظلة الله احنا مش بننكر دوت، لكن الألام بتصيب البار التقي كما بتصيب الشرير، دي قاعدة عامة. لذلك شفنا مثلا معلمنا بولس الرسول ما جات له شوكة في جسده، شفنا الشهداء واللي تألموهم واللي تعبوهم، شفنا القديسين اللي اضطهدوا، شفنا ماما العذراء اللي متيتمة من صورة يعني، وممكن ده يحصل مع أشرار برضو. يبقى إذن القاعدة العامة إنه الألام زي ما بتصيب التقي بتصيب الشرير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، درس عام برضو نطلع بيه من القصة دي، إن ناس بتقدم ذبيح، برضو ده فكر يعني ساعات بيبقى عندنا يعني، وهم بيقدموا الذبيحة اتقتلوا أهو في أقدس مكان في أقدس عمل، ورغم كده ربنا ممكن يسمح انه تصيبهم ضيقة. زي ماري مرقس، وماري مرقس كان بيصلي قداس القيامة وراح داخلين ساحبينه من قدام المسبح وسحلوه في شوارع اسكندرية، ويوم وتاني يوم وانفصلت راسه. يبقى يعني ممكن يحصل إنه حتى الذبيحة لا تحمي الإنسان من الشر لو مشيئة ربنا أرادت هذا. فما بقتش دي قاعدة خالص بقى، إنه الألام جاية لمين أو الوضع معين يحميني من الألم، لا لا لا، كله معرض للأمر دوت. كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرون عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. تلك حكمة المسيح بقى رفع الكلام من فوق المستوى السياسي وتزكية الإنسان لنفسه وإحساسه بالأفضلية، راح محوله للتوبة. بص يقول لهم إيه، فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون، هذا اللي فكركم أنتم، أنتم فاكرين أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاط أكثر من كل الجليل لأنهم كبدوا مثل هذا؟ يعني هنا كشف اللي جواهم. أنتم فاكرين علشان دول حصل لهم كده دي ناس وحش. يبقى الدرس ربنا عايز يقول لنا إيه؟ ما تنظرش لآلام الناس، نمرة واحد، للإدانة أو لتزكية الذات. أدينا فهمنا أن دي مش مقياس. وما للدرس اللي لينا، لما شوف ألام الآخرين، لما شوف ضيقات الآخرين، لما شوف تجارب بتحيط بالآخرين، مش عشان أدينه ومش عشان أقول إن أنا أحسن منه، أما الإيه؟ كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الأحداث ديت أحداث ربنا بيورهاني عشان يقودني أنا للتوبة، مش عشان أحكم على إنه هو وحش، ومش عشان أزكي نفسي أتظنون فاكر نفسي أحسن منه. لا، إن شفت حاجة زي كده، إن سمعت حاجة زي كده، اعرف إن ربنا بيدعوك للتوبة. بلاش بقى الفلسفة وليه وبيحصل ليه، طب وفين ربنا، طب وربنا سكت ليه. لا، الكون له إله بيضبطه. أدام أنت شفت موقف زي ده، اعرف إن دي رسالة ليك أنت، إن أنت بتوب. كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. تملي سهل عند الإنسان أنه عشان أهرب من مواجهة نفسي أحكم على الآخرين، عشان أهرب من التفكير في موتي أتكلم على موت الناس اللي هلكت دي وخلط بلاطس. فكر في يوم موتك أنت، سهل الإنسان ينظر لخطايا الآخرين، ما بقولك هاي دي كل دي تزكية الذات. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أيضا طريقة موت الإنسان، زي ما قلنا دول بيقدموا ذبايح، عمر ما طريقة الموت تكون هي مقياس لتقوى أو عدم تقوى. تقوى وعدم تقوى دي حياته، مش شكل الموت خالص. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وأقدر أشوف إن دي فيها يعني معنى يعني نبوي بعيد. دول ناس بيقدموا ذبيحة وجنود بيلاطس قتلوهم، أنتوا مش واخدين بالكم إن أنتوا بسبب عدم توبتكم وعدم قبولكم للمسيح هيجي تيطس يهاجم أورشليم، وانتوا حتظنوا ان احنا لو دخلنا احتمينا بالمذبح ده حينجينا، مما دفع جنود تيطس ان يدخلوا ويحرقوا الهيكل. يعني بص، مفارقة غريبة خالص. هم بيتنضروا باللي حصل مع الناس ديت، وبيقدموا ذبيحة وجنود الرومان قتلوهم. طب ما انتوا لما رفضتوا الصليب سنة 70 ميلادية جه تيطس حاصر، لما مقوش على الحصار فقال لك ايه، طب ندخل بقى نحتين في الهيكل، لان ربنا قال اللي يمسك ويكرون الهيكل ده في حمى الله، فربنا اكيد حيدافع عننا. فراح ناخدين وراهم موتن وحرقوا الهيكل. كلا اقول لكم ان تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اللذيذ بقى المسيح لهم: انتوا جبتوا لي بقى قصه بتقولوا لي بيلاطس ذبحهم، طب انا هجيب لكم قصه بقى حاجه من الطبيعه، اللي يعني الناس بتسميها قضاء وقدر، اللي الناس بتسميها هو ربنا اللي عمل كده. ايه؟ او اولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج. ده بقى المسيح هو اللي بيحكي، انتوا جايين تقولوا لي على ناس بيلاطس خلط دمهم بذبائحهم، يعني دول ماتوا بفعل بشر يعني سبب الالم ناس. لا، انا هقول لكم بقى حاجة سبب الالم اللي هو الناس بتسميه قضاء وقدر، اللي هو يعني احنا نقول احنا سماح من الله. ايه هي اولئك؟ حاجة من الطبيعة بقى. الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوان. سلوان دي بركة جنب اورشليم. اهدوا ناس بقى ايه؟ انتوا بتقولوا دول من الجليل، طب دول من اورشليم. ومش بيد بيلاطس، لا ده بيد بسماح من الله. طبعا احنا ما نعرفش القصة بتاعت الموضوع دوت. اظنون ان هؤلاء كانوا مذنبين اكثر من جميع الناس الساكنين في اورشليم. نفس الدرس، كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى هنا اقدر اختم بقى كلامي انه في درس لينا، ودرس من جهة فكر الله وفهم تدبير الله. الدرس اللي لينا نمرة واحد، لما نشوف مصايب أو ضيقات أو تجارب بلاش ليه وفين ربنا والأسئلة الفلسفية دي، لا، اعتبر أنه ده درس ليك للتوبة. الحاجة التانية أن احنا كلنا خطاة ونستحق الهلاك، فبلاش ندين الآخرين لما نشوف في ضيق أو تعب. احنا مش هنربط الضيقات بخطيته، لا، وكمان بلاش ندينه. النقطة اللي بعد كده كدرس لينا، ما تعرفش شكل النهاية حيوية. ممكن يكون شكل النهاية بإيدين ناس زي الأشرار كنود بيلاطس، أو ممكن يكون حدث في الطبيعة زلزال بركان، ممكن كده وممكن كده. وما نتعجبش إنه حتى في الأماكن المقدسة وفيما ناس تمارس عبادة ممكن تصيبهم مصيبة ما لهاش علاقة. دوت كدروس لينا. طب كدروس بقى لاهوتية، أولا مش كل البلايا من الله، مش كل المصائب من ربنا، في مصائب من فعل البشر زي بيلاطس بسماح بس اللي عملها ربنا، ما قالش لبيلاطس يروح يذبح. في حاجات من فعل الطبيعة، تقول يا ربنا، لا مش ربنا، احنا لما أخطأنا سلمنا الطبيعة الخليقة للشيطان، فبقت تحصل زلازل وبراكين ومجاعات. لا مش ده فكر ربنا خالص. فبلاش ننسب البلايا والمصايب الله غير مجرب بالشرور. ده ناحية لو تيه نمرة واحد. نمرة اتنين، عمر الضيقات ما دليل ان الانسان خاطي. لا، ممكن يكون تائه وربنا يسمح له بضيقات. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، ما نخص مكان ربنا ونقعد نحكم على الناس انه دوت ادم حصل له كده يبقى شرير. مش بالضرورة المتألم يبقى شرير، بالعكس ساعات المتألم يبقى هو التقي، ودي كانت ردود أيوب. الحاجة اللي بعد كده، ممكن ربنا يسمح انه الانسان يشوف ضيقات او مشاكل او شرور اخرين لاجل توبته، وممكن الله يتدخل بشكل قدرة إلهية علشان يحط نهاية الشرير عشان لا يتمادى في شر. كل التدابير ديت خضعة لسلطان الله. كلا أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. التتابع بقى بتاع الوعي ده هنسيبها للمرة الجاية. بص الحديث عن التوبة، الأول قال لهم زمان وانتوا زي مش مازين الزمان، انتهز الفرصة وتوب قبل ما تقف قدام القاضي. جه واحد حب يعني يطلعنا بره لما تجيب لنا خبر في السياسه، راح المسيح محوله سبب حديث عن التوبه، ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. راح مأكد حديث التوبه ده اللي هنشوفه بقى المره الجايه بمثل التينه اللي في قرن وغير مثمره، برضه يأكد المسيح ذات الحديث عن التوبه واهميه التوبه وخطوره عدم التوبه برضه. طبعا ده بنعمة ربنا نشوفه المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.